الحمد لله مكرمنا بالسنة والكتاب وبيان سيد الأحباب وبالهدى والحق والصواب وحسن الآداب، له الحمد فهو الكريم المنعم المنان الوهاب. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل لنا عبده الهادي إليه والدال عليه محمد بن عبد الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار مساره واقتفى آثاره وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من أعليت لهم في الشرف الأفخر رتبة ومنارة، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أو بعد، فإننا في هذه الدروس في الأيام المعدودة في الست من شهر شوال نستعيد بعض ما ذكر الإمام الغزالي في الآداب أدب الدين، وسبق أن تكلمنا أمس على آداب المحدث، وهو يشير إلى آداب طالب الحديث، وهي آداب طالب كل علم شريف منيف. يقول: يكتب المشهور ولا يكتب الغريب ولا يكتب المناكير، أي يقصد الانتفاع والاستفادة ببلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته ورواية ما جاء عنه، فلا يميل إلى المستغربات طلبا للإغراب على الناس لنيل المكانة أو للظهور بالتفرد والتميز فيما يريده ما يقول وما إلى ذلك، ولا ينقل ويروي المناكير وهو ما يخالف فيه الضعيف أو غير الثقة الثقة، ما يخالف في غير الثقة الثقة من المناكير الحديث أو ما يستنكر روايته. قال: ويكتب عن الثقات، فإن الله رتب في الشريعة وجود العدالة ورتب على وجود العدالة أحكاما كثيرة، حتى قال في كفارة ما يقتل من الصيد المحرم قتله على المحرم بالحج والعمرة يحكم به ذوى عدل منكم، ورتب القضاء والحكم في كثير من فنون الشريعة المطهرة على شهادة العدل، وإذا وجدت الشهادة من العدلين والشهادة واليمين إلى غير ذلك من التفصيل في كتب الفقه. فالارتباط بالثقات ومن هو أوثق فيما يروي وفيما يحكي وفيما ينقل هو الأولى بطالب الحديث الشريف والأولى بطالب العلم المنيف، الأولى له ذلك حتى لا يضيع عمرا ووقتا وجهدا وفكرا في الاتصال بغير الثقات والرواية عنهم. وهكذا يكون حرص الطالب للعلم أن لا يصحب إلا من يدله على الله سبحانه وتعالى مقاله وينهضه في السير إلى الله حاله، ومن يتزين إذا حشر مصاحبا له يوم القيامة، يتزين ويتشرف بصحبته في القيامة. أما أن يصاحب من لا يتحرز عن المعصية ويصاحب من يقع في الخطايا، فهذا مجلبة لأن يسري السوء إليه، وهو يهان لو صحب لو حشر بصحبته يوم القيامة. ولذا قالوا لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ولذا قال يكتبوا عن الثقات، فالاتصال بمن هو أوثق وأتقى خير للإنسان وأحرى وأجمل وأبقى وأرقى. فمع وجوب حسن الظن يجب أن يقطع العلائق بمن لا يتبين عدالته وخيريته، ويكون الصلة به زيادة في إيمانه وزيادة في طاعة لربه، وهو في غنى عن ذلك. والشيطان يدعو إلى مصاحبته ومصاحبة أصحابه، ولكنه لا يقوى على ذلك إلا بغفلة القلب عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما لو تمسك بحبل ذكر الله، اذكر الله بحضور قلب، فينجمع عنه عدو الله ولا يتمكن من أن يأخذه صاحبا له، فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جانا بعدين مر العمر وانكشفت الستارة وظهرت الحقائق وجاءوا في القيامة، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فبئس القرين، بئس القرين. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يدعونا لصحبته وصحبة أصحابه ولو بالصور ولو بالألفاظ بالأفكار. أصحابه يريدك تصحبهم، أما مباشرة فهم وكلاؤه ليجروك إلى طريقه. وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير، ولو عبر الوسائل. ولو تصاحب صور أصحابه، أصوات أصحابه، أفكار أصحابه يريدك تصاحبها، لأنك بمصاحبتها تستجر إلى أنواع من الشر حتى تكون صاحبا للخبيث عدو الله. فلا تصاحبه ولا تصاحب أصحابه. كل ذي ترك للمروءة، كل ذي صورة محرمة في الشرع ومكروه فهو من أصحابه. لا تصاحبه، لا تصاحبه بفكرك ولا بعينك ولا بأذنك. صاحب أصحاب الحق، أصحاب الخير، أصحاب الهدى، صاحبهم فكرا ونظرا ومعاشرة وسلوكا، فهم يدلونك على الله تبارك وتعالى ويتضاعف بسببهم ويقوى الإيمان. والمرء من جليسه. فكذلك الرواية في العلم والرواية في الحديث، إنما تكون عن أهل الثقة، عن أهل العدالة، عن أهل الورع، عن أهل الاحتياط فيما ينقلون. كل ويكتب عن الثقات ويحذر من الدسائس. إيش قال؟ لا يغلبه شهرة الحديث على قرينه. من شان يشتهر بالحديث يشوف من ينافسه ويقارن، فضل يريد يتغلب عليه ويشتهر بالحديث ويلمز الثاني ويتكلم عليه يسيء إليه أو يحجز عنه فوائد، فيحدث خشية أن يكون ندا له ومنافسا له في ما يطلبه من شهرة. فعبد الشهرة وعبد الشهوة من أبعد الخلق عن الحق، بل نطق لسان أهل المعرفة بالله في الأمة وقالوا ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله، ما صدق الله عبد أحب أن يعرف بين الناس، ما هو صادق مع الله، ما يكون صادق مع الله. أوحى الله إلى النبي موسى إن لم تطب نفسا أن أجعلك علكا في أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. لو كان سيدنا موسى من أعظم الأنبياء تواضعا للرب، قلبه شديد التواضع، صلى الله على نبينا عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ها؟ ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يرى مكانه أو لا يعرف، وما صدق الله عبد أحب الشهرة. فالذي يحب الشهرة بالحديث ولا بالتفسير ولا بالفقه ولا بأي شيء ثاني، شؤون الدين من باب أولى وهي أعظم من أن يراد بها الخلق، وحتى شؤون الدنيا يكون فيها سخافة وإن كانت أبعد عن الإثم من أن يقصد بها الشهرة بين الناس، ولكنها دالة على سخافة عقل الإنسان. فلو كان عاقلا لطلب المقصود من الصنعة ومن المهنة لا مجرد الشهرة بها، لطلب الإحسان والإتقان والنفع للناس وجعل نيات صالح، ما هو مجرد أن يشترى حتى يشترى أنه لاعب ولا يشترى أنه مغني ولا يشترى أنه ممثل ولا يشترى بأي شهرة. قصدها إن لم تكن عبادة لم يقصد بها غير وجه الله سخافة منه، ولو عقل لقصد ما ينفع والفائدة والمقصود والنتيجة الحسنة، وجعل له نيات صالحة في كل عمل حتى في حرفته حتى في أمور دنياه. ولكن من يقصد وجوه الخلق بالعبادة هذا هو المراي صاحب الشرك الأصغر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله لا إله إلا الله، شهرة الأنبياء وشهرة أتباعهم ما كانت بميل قلب أحد منهم، حشاهم إلى ذلك ولا طلب أحد منهم. ما يضر وجود الشهرة ولا عدمها، لكن يضر طلبها وجدت أو لم توجد، فهي تضر من يطلبها حتى لم توجد له. بغى الشهرة بكيف ما أمكن ويصلح ذا الأسلوب وذا الأسلوب ما اشتهر مسكين، ولكنه متضرر، متضرر بطلب الشهرة، لا يخلص ولا يصدق ولا يقيم الأمور على ما ينبغي، بغى الشهرة وهي ما بقعت له. فما هو الضرر في نفس وجود الشهرة ولا في عدمها، وجودها وعدمها سواء، لكن الذي يضر الإنسان وينفعه قصده إياه طلبه لها، هذا الذي يضر وينفع الإعراض عنها. أما هي قد يجعلها الله لأصفياء ولأنبياء ولمقربين ولصالحين ولصحابة ولأهل بيت شهرهم سبحانه وتعالى، لكن ما كان عندهم عمل يطلبون به شهرة ولا قصد للشهرة في شيء من أحوالهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم. وهكذا يقول ولا يغلبه شهرة الحديث على قرينه، ولا يشغله الطلب عن مروءة طلبه لهذا العلم، يعني كان عن مروءته وهو فعل ما يليق به والتزيي بما يليق به وقول ما يليق به وما يتناسب مع الأدب وأداء الحقوق لأصحابها. قال لا يشغله ذلك ولا عن صلاته، يقصر في الصلوات يقصر في النوافل كلها ويدعي شغله بالحديث وغيره. وإن قرر أهل العلم أن طلب العلم إذا صحت فيه النية أفضل من فعل النافلة كما قال الشافعي، ولكن ما خلصت نية ومن يحب ترك السنن والأدب ادعاء للرغبة في طلب العلم ما يحصل له صحة القصد أصلا. ولذا نبه المربون والمزكون أنه لا يمكن أن ينقطع عن حزبه القرآني نصيبه من القرآن ولا أن يترك المؤكدات من النوافل. وقد كان الإمام عبد الله بن عمر الشاطري يقول للطلاب في رباط تريم، يقول: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل، ومن لا يحافظ على صلاة الضحى ما يسمى طالب علم. ما يسمى طالب علم؟ هذا ما هو طالب علم. طالب علم ما يحافظ على قيام الليل، وهكذا. إذن لا يشغله طلب عنوته عن صلاته. قال الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال. وإن كان زاحم وطلب قال ما أدركنا حقيقة العلم بهذا، لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والاستغفار في السحر، قال أدركنا العلم بهذا. جاءت حقائق يقول علمي بهذا. نعم. فهكذا قال: ويجتنب الغيبة. وكيف يكون مؤمن متحقق بالإيمان مغتاب، فضلا عن أن يكون طالب علم، فضلا عن أن يكون عالم، فضلا عن أن يكون داعي إلى الله، وهو شغله الغيبة؟ هذا تناقض قوي، ما يجتمع هذا مع هذا. الحق شبه الذي يغتاب الناس بمن يأكل لحم أخي ميت. أدك بغيت صورة أشنع من هذا؟ الله ضربها مثل الذي يغتاب أخاه المسلم: ها؟ ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكيف تنزل إلى هذه الرتبة التي قبحها الحق في كتابه؟ لا تغتب أحد. وكلما غاضك أحد دورت المعايب لي فيه ولي ما هي فيه ونسبتها إليه. اتق الله ربك يسألك. قال: ومن سبك بما ليس فيك فلا تسبه بما تعلم فيه. ها؟ وسبك بما ليس فيك، كذب عليك، أنت تعلم في عيوب، قال لا تسبه بها، لا تذكرها، اسكت. ربك سبحانه وتعالى يأخذ حقك، وإن عفوت من أجله أعطاك أكثر سبحانه من الفضل والإحسان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. كل إبليس وجنده من الإنس والجن بيقهرهم الحق وبيخذلهم في لحظة واحدة، ولو شاء ذلك ولو شاء لانتصر منهم، ولكن حكمته اقتضت غير هذا وإرادته غير هذا. ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض. لا إله إلا الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولجعل أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، ولأن خلقتهم لهذه الحكمة. فما يمكن تطلب في الوجود غير حكمة الموجد جل جلال، إلا من رحم ربك، هذا اللي يرحمهم ربك، متألفين متآخين متحابين على طريق طيب. وهكذا يكاد يقرأ فيهم الوصف لأهل الجنة وهم في الدنيا، ويستشهد عن حالهم بقول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يكاد هذا الوصف يتحقق فيهم وهم في الدنيا قبل الجنة: هؤلاء من رحم ربك، الله يلحقنا بهم. يجتنب الغيبة وينصت للسماع، ويلزم الصمت بين يدي محدثه. ولا يكثر التلفت عند إصلاح نسخته، ولا يقول سمعته ما سمع، لأن العلم أمانة، العلم أمانة. ولذا كان يحذر بعض أكابر أهل القرن الثاني من التابعين شوائب النفس التي تدخل على الناس في صورة الطاعة والعبادة أو طلب العلم. يقول سيدنا سفيان الثوري، يقول: إذا رأيت أحد يقول حدثنا فاعلم أنه يقول عظمونا شرفونا، أنا صاحب ميزة، أنا صاحبه. ولذا قال بعضهم أن حدثنا باب من أبواب النفاق، يعني لمن لم يخلص من لم يقصد وجه الله لعامة الذين تغلبهم نفوسهم. وأما أهل الحديث الذين أخذوا على وجه خيار الأمة، فادر من نظر الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كان بعض المحدثين الذين اشتغلوا بالحديث على التقوى والإخلاص والمتابعة والعمل بالسنة منظر وجوههم هم في الدنيا، إلى حد بعضهم يكاد أن يضيف الظلمة إذا ماشي سراج وجههم في الدنيا. أي حول المحدثون المخلصون الصادقون. يقول يلزم مسلم بليك الالتفات عند أصلاح نسخة، ولا يقول سمعت وهو ما سمع، يكون على ثقة، بل نرى خيار هؤلاء المحدثين الذين ألفوا الكتب بالحديث يذكر السند وبعدين يفرق في رجال السند أن هذا قال هذا قال أخبرنا وهذا قال حدثنا، مع أنه مؤدى واحد ولكن يحفظ الفرق أن ذا قال هذه الكلمة وقال هذه الكلمة فيضبطها، مثل ما يذكر الإمام مسلم في حد في صحيحه وغيره، ودي سرد السند عن جماعة في الطبقة ثم يقول فلان قال خبرنا وفلان قال حدثنا ورواه فلان إلا الكلمة الفلانية ما قالها ورواه فلان وزاد كذا وكذا. فرق بين هذا وهذا، دقة وأمانة في النقل في الرواية. فبصدقهم وإخلاصهم مهمتهم حفظ الله لنا السنة كما حفظ لنا القرآن، بل هي من حفظ القرآن كما أسلفنا في اليوم الماضي. تكفل الحق بحفظ القرآن فحفظ لنا بيانه وحفظ لنا أوعيته التي تحفظ سره، وجعل فينا الطائفة على الحق لا يضرهم من نواهم، وجعل فينا العدول في كل زمان. الله ينفعنا بهم ويسلك بنا في سبيلهم. قال ولا ينشره لطلب العلو فيكتب من غير ثقة، أو لا ينشر الحديث لطلب العلو ولا طلب العلو في السند قلة رجال السند، فلا يفوت الرواية عن الثقات من أجل أن يكون رجال السند أقل فيكون السند عالي ويروي عن الأضعف كلها. خذ الأوثق ولو طال السند. وقد قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل من عقله لما وجد الإمام الشافعي ببغداد لازم الإمام الشافعي خذانه، وكان سيدنا الشافعي سنه صغير بالنسبة لكثير من العلماء الموجودين في بغداد، فانتقد بعضهم الإمام أحمد قال له تترك علو في السند والأخذ عن الكبار السن الشيوخ وتقعد مع هذا الغلام سن سيدنا الشافعي. أن سيدنا الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاوز 54 من عمره وقت وفاته بمصر، هذا قبل ما يجي لمصره في بغداد، قال تجلس مع هذا الغلام؟ فقال له سيدنا الإمام أحمد بن حنبل أما الحديث فسأخذه عن أهلي بعلو سنده وبنزول سند كثر ولا وسهل، لكن عقل هذا الفتى من أين أتي به؟ قال هذا فتى يعقل معاني الكتاب والسنة والدلالاتها ومفاهيم، من يجيب العقل هذا؟ ما حصله عنده كل راوي. فآثر الأخذ عن الإمام الشافعي لثقته وعدالته وقوة ضبطه ولما خص به من قوة فهم وعقل يستنبط به الأحكام ويقيم به الأسس والأصول للاستنباط، قوم قواعدها في أصول الفقه عليه الرضوان. فلما نظر إليه الإمام أحمد ورأى بهذه الصورة آثر الجلوس معه على الأخذ عن كبار السن وجلس، فلما عُتِف في ذلك قال الحديث سأدركه بعلو في السند ونزول، لكن عقل هذا الفتى من أين أتي به؟ بنحصل هكذا. وسمعتم أيضا صاحب الإمام مالك الذي جلس 20 سنة وكان 18 سنة في الأدب، يعني في التربية في التزكية في تطهير القلب في نقي عن الأخلاق الذميمة، 18 سنة وسنتين في العلم. قال فلما مات مالك ندمت وددتني جعلت 20 كلها في الأدب لما رأى من أثر الأدب في انكشاف الحجاب والقرب من رب وإدراك المعاني على وجهه. قال فإن العلم يدركه عند مالك وعند غير مالك، لكن قوته في التنوير والتأثير في التأديب نادرة، ما تكون عند كل المعلمين ولا عند كل المربين. فقال 18 سنة يؤدبه، بعدين قال يا ليت السنتين إذا حطيتها فوق 18 وأنا أتأدب على يد هذا الإمام المخلص الصادق المنيب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا جاءه أبو جعفر المنصور، أرسله بعدين نحو 90,000 وقال أكثر جنرال طهية، مسكها الإمام مالك وضعها في مكان. بعد مدة جاء إليه وقال له إني عزمت على السفر وأريدك تشخص معي، تخرج معي، وإني أردت أن أحمل الناس على الموطأ، أمر الرعية كلهم أن يقرروا ما في موطأك، كتاب الموطأ لك وستركوا غيركم، يعني يكون بس على مذهبكنا. قال أما الخروج من المدينة فلا سبيل إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأما حملك الناس على الموطأ فلا يجوز لك ذلك ولا سبيل إليه، وقد تفرق أصحاب رسول الله في الأقطار ومع كل قوم علم، فإن تفعلها تكون فتنة، بتضيع العلم على الناس مشان ما وصل إلي أنا. هذا وعي الإمام مالك وفقه في الدين، وهو أخذ عن الكبار وسنده قريب للنبي، ولا قال خلاص الشريعة كلها عندي والكتاب والسنة عندي، قال له تفرقوا أصحاب النبي في الأقطار ومع كل قوم علم، فإن تفعلها تكون فتنة، وأما ما أرسلته فهو موجود، خذه معك، خذ الذي أرسلته. قال أنا ما قصدت، قال خذها لا حاجة لي بها، إنما يعني أنك بما أعطيتنا أرسلت لي من فلوس بغيتنا أمشي بعدين معك على كيفك، واترك المدينة وإلا أتركك تبطل المذاهب صحيحة في الناس من شان مذهبي. قال لا ما عندي هذا. هذا أدب الإمام مالك. بعدين تعجبوا فيه لما يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتأثر ويبكي. بعدين خطبهم قالوا أنت يا مالك عند ذكر النبي يصيبك هذا الحالة؟ قال ما رأيتم من قبلنا، لو رأيتم من قبلنا ما رأيتم هذا شيء. وقال كنت جالس فلان من ذكر من شيوخ، فإذا ذكرت صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرثي له من البكاء. قال ولقد كنت أختلف إلى مولاي، ولقد كنت أختلف إلى مولاي جعفر بن محمد جعفر الصادق. قال وقد كان يبتسم معنا يتكلم، فإذا ذكر رسول الله امتلأ وأحمر وجهه بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لو رأيتم اللي قبلنا ما رأيتموني شيء. وكان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وجلس على الهيئة والسكينة، وله منصة في الحرم في المسجد النبوي لا يجلس عليها إلا لأجل الحديث، وكان يسرد سنده حتى يصل إلى الصحابي ثم يشير إلى جانب الضريح الشريف يقول عن صاحبي هذا الضريح صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وأنه فعل كذا وكذا، والناس في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير. هكذا الآداب عليه الرضوان، وتلون أحمر وجهه يومه يحدث حتى أكمل الأحاديث التي أملاها عليهم رواه، وقال انظروا ماذا يلسعني في ظهري. قام وإذا بعقرب، عقرب ده تعرف لسعة العقرب ولا؟ عقرب ولسعة 16 لسعة في ظهره. قالوا ما تخبرنا من أول مرة؟ قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقطع حديث النبي من شان هذا، خلاه يلسعه العقرب واحدة بعد الثانية وهو مصابر من أجل تعظيما للحديث، ما بغي يتحرك وهو يحدث بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سميد ووصل به الأدب في نفسه وذاته، أنه كان لا يركب في المدينة المنورة ولا يحب لبس النعلين، بكان يمشي حافي ولا يركب على داب. فسئل قال إني استحي أن أطأ تربة بالنعل أو بحافر دابة تربة تردد فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشا فيها النبي وتردد عليه جبريل بالوحي فقلت تربة وأنا أمشي بالدابة وإلا بالنعال. الله سميد وخذ من أدبه كان إذا أراد قضى حاجته خرج من حدود حرم المدينة الحرم المدينة كله إلى خارج المدينة إلى الحل يقضي حاجته يرجع ولكن كان أكلته في كل 3 أيام أكلها له وقع في كل 3 أيام ما يحتاج للخروج كثير عليه الرضوان بهذه الأداب العجيبة عمل الله وعمل رسوله فحفظ الله أثارهم في الأمة وحمل إمام الشافعي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام مالك قوله يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أن يكون من أعلم الناس في زمانه بالكتاب والسنة فقالوا هذا الحديث ينطبق على الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى فإنه عالم المدينة في وقته ومهما ضرب الناس أكباد الإبل لم يجدوا أعلم منه. الله أكبر. يقول ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين وهكذا لزم الإمام الشافعي الإمام مالك في شأن الحديث بل وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين ثم بلغ رتبة الفتوى والفتوى في القرن هذاك معناه الاجتهاد أهليته الاجتهاد استنباط الأحكام الذي يسمونه الاجتهاد المطلق في اصطلاحهم الفقهاء بعد ذلك بلغ هذه الرتبة وهو ابن 15 سنة فأذن له الإمام مالك في الفتوى وهو في هذا السن تلقى عن مثل الإمام مالك وهذا ولهذا لما سمع بالأكابر وأهل الرواية الوثيقة وأهل الصلابة في الدين وقوة الورع يرحل إليهم ولد في غزة فلسطين وتولد أمه بعد ما تعلم هناك حفظ القرآن وهو بن 7 سنين وحفظ المطر وبن 20 شلت أمه إلى مكة ومن مكة المدينة والمدينة رجع إلى اليمن في طلب هذا العلم وجاء من أجل أن يأخذ عن عبد الرزاق الصنعاني وجاء وشك ويقولوا له إنك تعبت في الطريق وأنت عندك أثر مرض وكبير والطريق طويلة يقول لابد من صنعاء وإن طال السفر حتى أخذوها مثل من بعده قال من أجل أن يأخذ عن إمام من الأئمة الكبار سافر وجاء ماشي طائرة ماشي سيارة ماشي دراجة حتى نارية ما في وعلى الدواب يمشي وعنده أمراض ولابد من أجل طلب العلم من أجل لقاء الشيوخ وهكذا ومع ذلك وحاول المفتنون أن يفتنون عليه بهذا الإخلاص وبهذا الصدق وبهذه الزهادة ويغرون عند الحاكم يقولون له هذا بيجمع الشعب عليك ويتقدم عليك يكذبون عليهم وحتى أرسل إليه ولما جلس معه أذهب الله ما في قلبه ورآه صورة غير ما ينقل عنها ورآه وقالوا أنت الذي تدعو الناس إلى الخروج عن إمارتنا وكذا قال معاذ الله ما حصل مني ذلك إنما أفعل كذا وأقول كذا أطلق سراحه وكرمه يبتلون مسكين يختبرون أصفياء أتقياء خيار أهل زمانهم ومع ذلك ما سلموا من الوشاة والمؤرذين والكذابين وتلقى عن هناك الإمام أحمد واتصل بمن هناك ثم انتقل إلى مصر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو على أدبه وتواضعه وخشيته يقول إذا كل ما جاء رمضان ختمة بالليل ختمة بالنهار وكيف يجيب من يدعي انه من شان طلب العلم حجر القران كيف هذا شوف هذول هم علماء وكيف هم مع ذلك ختمه بليل وختمه بنهار حق رمضان هذه 60 ختمة في رمضان يقراها عليه رحمه الله بدا بتواضع اذا إذا جاءه المرض أرسل إلى سيدنا نفيسة من الحسن من ذرية سيدنا الحسن، يقول قولوا لها تدعو لي، شفتوا الآداب، يقولوا أنا العالم وأنا الكذا، وطلب الدعاء من هذه المرأة الصالحة عليه رحمة الله ورضوانه. وهكذا مضى أهل العلم، يقول ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين، قال في عنده صلاح وصفاء باطن ونية صالحة وزهادة في الدنيا ولكن ما عنده خبرة في الحديث، قال ما تكتب عنه، أحسن ذنبه، استمد بركته، اطلب الدعاء منه، اقبل نصيحته، ما تكتب الحديث عنه لأنه ما يضبط الحديث، انزل الناس منازلهم، لأنه مسألة أمانة، أمانة، وتقول كل شيء له مجاله، كل شيء له أصحابه، ووظيفتك حسن الظن، وكثير من الصالحين على صلاح وتقوى بينهم وبين الله، لكن ما هو شغلهم علم معين، ما تأخذوا عنه، خذوا عن أهله، هذا ما هو شغله، ما هو وظيفته، ما هو مهمته، صاحب سريرة، صاحب بصيرة، صاحب علاقة حسنة بين الله، اطلب منه الدعاء، اخدمه، احسن الظن به، خذ نصيحته ووصيته، بس ولا ما تقحم شؤون ليست من اختصاصه في شانه وفي حاله، يكون على بصيرة ويأخذ كل شيء عن أهله وعن رجاله، وفيهم من يجمع الفن والفنين، وفيهم من يجمع الثلاثة، وفيهم من يجمع أكثر، وفيهم من يكون مخصص بجانب من الجوانب، وفيهم أهل صلاح عام، هؤلاء صلحاء الأمة. فالله يحيي ما مات ويرد ما فات، ويرزقنا وإياكم الإنابة والإخبات، ويرزقنا حسن النيات وصفاء الطويات في طلب العلوم النافعات والدعوة إليه عز وجل، والعمل بما جاء به حبيبه الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونظر إليكم نظر يرفعنا بها إلى المراتب العليا، من ضمن في سلك خير البرية، ويجعل رمضان لإن صرم علينا شاهدا لنا لا عنده تعالى لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، وتقبل منا كل ما وفقنا فيه، وأعادنا إلى أمثال في صلاح وفلاح ونجاح، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تغشى باس الفضيل المفرح من المنتقل رحمة الله سالم بن عمر بن سالم عمر أبا عبيد، يجعله الله في البر والخير، يجعله الله سبحانه وتعالى في من قبورهم رياض من رياض الجنة، ويجعله من عذاب قاتهم، يتقبل جميع حسناته وضعفها إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاته وبدله إلى حسنات تامات، وتتحمل عنه عنا جميع التبعات، ويدخل عليه في قبر روحا منه تعالى وسلاما منا ومن أهله وأولاده، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أهله وأولاده وأحفاده وأصباته بركة تامة، ويسير بهم خير مسار في درب الأخيار، يجنبنا وياهم الشرور والأشرار، رحمنا من جميع المضار، ويجعل مستقر روحه في فردوسه الأعلى، ما علينا على أن نعم عليهم غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، واجعل اليوم أبرك الأيام عليه وأسعدها لديه، ورافقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأصلح نولكم الأمة الشؤون كلها، وعجل بالفرج للأمة المحمدية، ودفع كل أذية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.